والسلام على أفضل الخلق محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذا مختصر محتوى على مسائل تفسير المقصود وتأثير علم الأصول في أصول الفقه. يرجع الشيخ العلامة على الدين النجاوي الحنبلي تغمده الله ورحمته، وأحسنه تصحيحا للنجاة مما قدمه أو كان عليه أكثر من أصحابنا دون الأقوال. قال من قول الثاني إلا للفائدة تزيد على معرفة الكلام، ومن عزل مقال إلى من إياه قال. ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره بقوله، فإذا قوي الخلاف أو اختلف الترجيح أو مع إخلاف القولين أو الأقوال إذا لم أطلع على مرتبط الترجيح.
إيه؟ لا إذا. نعم. ها؟ نشرح إن شاء الله. نعم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وترجمته موجودة قبل هذه المقدمة بإمكانكم الرجوع إليها. قال الحمد لله الذي هو كما أثنى على نفسه، أي كما وصف نفسه بصفات الكمال مكررا ذلك. فالعبد لا يحصي ثناء على ربه، لأن صفات الله تعالى وأحكامه وأفعاله لا منتهى له، وكل وصف أو حكم أو فعل فإنه مستحق سبحانه وتعالى للثناء عليه. وهل نحن نحصي أفعال الله وأحكامه وصفاته؟ الجواب لا، إذن لا نحصي الثناء عليه. والصلاة والسلام على أفضل خلقه محمد وآله وصحبه. قوله على أفضل خلقه عام، يشمل الملائكة والجن والإنس والسماوات والأرض، فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله. قال الناظم: وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. محمد بن عبد الله بن هاشم القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، وآله وصحبه، آله هم أتباعه على دينه من قرابته وغيره، وصحبه هم أصحابه، وهو كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. أما بعد، هذه كلمة يؤتى بها من الانتقال من المقدمة إلى الموضوع، وليس كما قال بعضهم للانتقال من أسلوب إلى آخر، لأنه لو كان كذلك لكانت أما بعد تأتي كثيرا، ولكن المراد الانتقال من المقدمة إلى الموضوع يؤتى بأما بعد. وإعرابها كما يقول النحويون: أما نائبة عن مهما يكن من شيء، فهي نائبة عن اسم شرط وفعل شرط. وبعد ظرف، فهذا الجملة جواب الشرط المحذوف مع فعل الشرط. فهذا مختصر محتو إلى آخره. مختصر يعني مقلل، فما قل لفظه وكثر معناه فهو مختصر. محتو أي جامع على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول. لو جعل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول بين قوسين لكان أولى، لأن كلمة تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول هذا اسم للكتاب، اسم الكتاب مطول. هذا الكتاب الذي نقرأه الآن مختصر منه. قال: وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه. وأصول الفقه سيأتي إن شاء الله تعريفها في كلام المؤلف. جمع الشيخ العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي، وهو صاحب الإنصاف الكتاب المشهور، له كتاب اسمه تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، هذب فيه علم الأصول ورتبه وجعله على أبواب ومقدمات وسائل إن شاء الله تعالى بيان ذلك في كلام المؤلف. قال: تغمده الله برحمته، أي غطاه بها، وهو مفروض من غمد السيف وهو جرابه الذي دخل فيه، وأسكنه فسيح جنته، أي واسع جنته، وهو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، أي الجنة فسيحة، مما قدمه. يعني معناه أن هذا المختصر يقول ذكر فيه ما قدمه أو كان عليه الأكثر من أصحابنا دون الأقوال، لأن تحرير المنقول فيها أقوال متعددة، وهذا المختصر حدث الأقوال ولم يذكر إلا ما قدمه أو كان عليه الأكثر ولو كان مؤخرا في كتاب تحرير المنقول. انتبه. إذن المؤلف اختار من تحرير المنقول أي شيء؟ اختار ما قدمه المؤلف. وش معنى ما قدمه؟ يعني إذا ذكر قولين وبدأ بأحدهما فالمبدوء به هو المقدم، أو كان عليه الأكثر من أصحابنا ولو كان المؤخر، فإن الفتوح رحمه الله يضع في هذا الكتاب المختصر دون الأقوال فلا أذكرها. لماذا؟ طلبا للاختصار، حتى يسهل على من أراد أن يحفظه حفظه. قال: خال من قول ثان إلا لفائدة تزيد على معرفة خلاف. يعني هذا الكتاب المختصر خال من قول ثاني لا أذكر فيه قول آخر إلا لفائدة. ما هذه الفائدة؟ فائدة تزيد على معرفة الخلاف. يعني ليس المقصود من ذكر القول الثاني أن أبين للقارئ أن في المسألة خلافا، بل لا بد أن يكون هناك فائدة غير معرفة الخلاف، ويمر بنا ذلك إن شاء الله تعالى. يقول: ومن عزو مقال إلى من إياه قال. خال من عزو، عزو بمعنى إضافة أو نسبة، يعني لا أنسب المقال إلى قائله، فلا أقول قال فلان كذا وكذا، بل إن اضطررت إلى ذكر خلاف أقول وقيل كذا وقيل كذا. لماذا لا يعزوه إلى قائله؟ كل هذا طلبا للاختصار، مع العلم بأن عزو القائل إلى قائل فيه فائدة، لأن الأقوال في الواقع يطمئن الإنسان إليها إذا عرف قائلها، إذا عرف قائلها. لكن لشدة طلب الاختصار من المؤلف حذف عزو الأقوال إلى قائلها. قال: ومتى قلت في وجه فالمقدم غيره. يعني إذا قلت في مسألة كذا وكذا في وجه، نعم، فالمقدم غيره. إذا قال مثلا كل نهي يقتضي الفساد في وجه، فالمقدم غيره. كل نهي لا يقتضي الفساد في وجه، فالمقدم غيره. المهم أنه إذا ختم الكلمة بكلمة في وجه، أو قال وفي وجه لا يكون كذا وكذا، نعم، فالمقدم غيره. إذن يكون هو ذكر الضعيف ولا القوي؟ ذكر الضعيف، ذكر الضعيف، نعم. طيب، وإذا قال عن مسألة من المسائل كذا وكذا في وجه، في وجه يعني معناه أن هذا ضعيف هذا القول، والمقدم غيره. مثلا لو قال النهي لا يقتضي الفساد في وجه، النهي لا يقتضي الفساد في وجه، يعني وش يصير الراجح؟ أنه يقتضي الفساد، الراجح أنه يقتضي الفساد. أما إذا قال في قول أو على قول، فإذا قوي الخلاف، يعني معناه إذا قلت كذا وكذا في قول، فالمعنى أن الخلاف قوي وأن المؤلف لم يذكر لا راجحا ولا مرجوحا. وكذلك إذا قال على قول، فإنه لا راجح ولا مرجوح لقوة الخلاف. ومثاله ما ذكره في إثبات الحكمة لله، قال وفعله وأمره لا لحكمة في قول، فعله وأمره لا لحكمة في قول، معناه أن الخلاف في هذه المسألة قوي. هل أفعال الله وأحكامه تعلل أو لا تعلل؟ نعم. على كل حال أفاد المؤلف رحمه الله أنه يشير إلى الخلاف على ثلاث وجوه أو على ثلاث صور، فتارة يقول في وجه، وتارة يقول في قول، وتارة يقول على قول. إذا قال في وجه فالمقدم غيره، إذن هو ذكر الضعيف. إذا قال على قول ففيه خلاف قول، لم يترجح عنده شيء. إذا قال على قول فالخلاف قوي لا يترجح فيه شيء. وهذا طبعا اصطلاح من المؤلف، وليس معناه كلما جاءت مثل هذه العبارة فلها هذا الحكم، لأن هذه اصطلاحات خاصة. أرأيت مثلا المعروف عند المحدثين أنهم إذا قالوا متفق عليه فمن رواه؟ طيب إيه نعم، لكن في المنتقى إذا قال متفق عليه فرواه البخاري ومسلم وأحمد، هذا الصلاح، هذا الصلاح. فما دام المؤلف ذكر صلاحه في مقدمة الكتاب فإنه لا يقال له إننا لا نعرف هذه العبارة مرادا بهذا المعنى، وما دام هذا صلاحه فله الصلاح. قال فإذا قوي الخلاف أو الخلاف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم أطلع على مصرح بالتصحيح. إذا صارت في قول وعلى قول تكون في ثلاث مواضع، إذا قوي الخلاف الثاني أو اختلف الترجيح أو مع إطلاق القولين أو الأقوال إذا لم يطلع على مصرح بالتصحيح، بمعنى أنه أن غيره ذكر أن المسألة فيها قولان وأطلق ولم يرجح، فأنا أقول في قول أو على قول. وأرجو أن يكون مغني للحفاظ على وجازة ألفاظه. إذن كأن المؤلف يقول لنا احفظوا، فأرجو أن يكون مغني للحفاظ على وجازة ألفاظه، وأسأل الله تعالى أن يعصمني ومن قرأه من الزلل، وأن يوفقنا والمسلمين لما يرضيه من القول والعمل، آمين. ثم قال المؤلف رحمه الله مقدمة: موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، فموضوع ذا الأدلة الموصلة إلى الفقه. يقول العلماء إن كل من أراد طلب علم فلا بد أن يعرف موضوعه حتى يعرف ماذا يطلب. ما موضوعه؟ هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. هنا عبارة أخطر من هذه وأوضح: موضوعه هو محل البحث، يعني ما يبحث فيه. فمثلا باب صلاة الجمعة وش موضوعه؟ أحكام الجمعة، صلاة الجمعة. الفقه موضوعه العبادات والمعاملات وما أشبه ذلك. فموضوع كل علم هو الذي يبحث فيه، يعني موضوع البحث هو موضوع العلم. عوارضه الذاتية، العوارض يعني الأوصاف من وجوب وتحريم وكراهة وصحة وفساد وما أشبه ذلك. فالعوارض هي الصفات، جمع عارضة. الذاتية احترازا من العوارض غير الذاتية العارضة، هاي ما تدخل في الموضوع. فموضوع العلوم هي العوارض الذاتية، يعني الأوصاف التي يبحث فيها في هذا العلم، وتكون أوصاف لازمة بخلاف العوارض. ما موضوع أصول الفقه؟ الأدلة الموصلة إلى الفقه، هذا موضوع علم الفقه، علم الأصول. ولهذا تجد علم الأصول يبحث في الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما يتفرع عن ذلك. ومن زاد الاستصحاب والمصالح المرسلة، ويبحث في هذه الأشياء. هل يبحث في حكم صلاة من صلى إلى غير قبلة؟ لا، ما يبحث فيه. هذا الذي يبحث فيه الفقه. نعم، إذن لو سئلت ما موضوع علم أصول الفقه فقل أدلة الفقه أو الأدلة الموصلة إلى الفقه، وهذا هو الصواب، الأدلة الموصلة إلى الفقه. ما هي؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. ولا بد لمن طلب علما أن يتصوره بوجه ما، صح؟ كل إنسان يريد أن يطلب العلم لا بد يتصوره، لكن بوجه ما، إذ أنه لا يمكنه أن يتصوره تصورا كاملا إلا بعد أن يدركه ويخلص منه. فالتصور الكامل لا يكون لمن ابتدع طلب العلم، لأنه لو تصوره كاملا لم يحتاج إلى تعلمه، لكن أن يتصوره بوجه ما، وما هذه نكرة واصفة، يعني بوجه أي وجه. فمثلا عندما نريد أن نطلب علم النحو لابد أن نتصور وش علم النحو هذا، وش المقصود منه، نعم، حتى نلج فيه. علم أصول الفقه لابد أن نتصوره، وش هذا العلم، وش يبحث فيه؟ قال يبحث في أصول إيش؟ في أدلة الفقه، أو في الوصول إلى في الأدلة الموصلة للفقه، الأدلة الموصلة للفقه. فإذا لابد أن تتصور العلم تصورا ما قبل أن تطلبه، وأن يعرف غايته، غاية يعني الثمرة التي يكتسبها من وراء هذا العلم، وإلا لكان طلبه لهذا العلم عبثا. رجل دخل يتعلم أصول الفقه، قلنا وش الغاية من أن تعلم أصول الفقه؟ قال والله ما أدري، لكن جاز لي وطلبت العلم. وش نقول هذا؟ هذا عبث وإضاعة وقت. إذا لم تعرف غايته كيف تطلبه؟ صح؟ ولهذا حتى في الأمور الدنيوية، لو أراد أحد مثلا يسافر إلى 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 بلد ما، وش غاية السفر؟ لا بد أن تبين لنا، أن تعرف ما غاية السفر. غاية أصول الفقه من أهم الغايات، لأن الإنسان يعرف كيف يستنبط الأحكام الفقهية من أدلتها الشرعية بواسطة علم أصول الفقه. فالغاية منه غاية عظيمة حميدة، ولا يمكن للإنسان أن يستنبط الأحكام من الأدلة على وجه سليم إلا بذلك، وإلا لغاء ولم يعرف، أو على الأقل لم يحرر المسائل كما ينبغي. قال: فأصول جمع أصل. الآن بدأ المؤلف يعرف أصول الفقه، نعم، ويعرف غايته ومادته. مادة يعني من أين يؤخذ، من أين يؤخذ، لماذا؟ لأجل أن يذهب إلى هذه المادة ويطلبها حتى يصل إليه. أما أن تطلب شيئا وأنت لا تعرف مادته ولا من أين يؤخذ، فإن هذا يشق عليك أن تصل إلى درجة الكمال فيه. فأصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع. الأصول في اللغة ما يبنى عليه غيره، ومنه أساس الجدران يسمى أصلا لها، ومنها القاعدة التي يبنى عليها يركز عليها العمود مثلا، هذه تسمى أصلا. لأنه يبنى عليها غيره. وأما في الاصطلاح فيقولون إن الأصل كل ما تفرع عن غيره، كل ما له فرع سواء وجد ذلك الفرع أم لم يوجد، لكن في اللغة لابد أن يكون هناك بناء على شيء، فلا أصل إلا ببناء. أما في الاصطلاح فكل ما له فرع وإن لم تفرع عليه يسمى أصلا، ويطلق على الدليل غالبا وهو المراد هنا، وعلى الرجحان والقاعدة المستمرة والمقيس عليه. أفاد المؤلف أن كلمة أصول تطلق على أربعة أمور: أولا على الدليل كما في قول أهل العلم الأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، الأصل في هذا قول الله تعالى كذا وكذا، الأصل في هذا الإجماع. نعم، مثلا يقول يسن للمسافر إذا سافر أن يصلي الرباعية ركعتين، والأصل في ذلك قوله تعالى وإذا بلغتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، الأصل بمعنى الدليل. طيب، قال وهو المراد هنا أي في قول أصول الفقه، المراد بذلك أدلته الموصلة إليه. ويطلق أيضا على الرجحان وعلى القاعدة المستمرة. على الرجحان مثل رجل متوضئ ثم شك هل أحدث أو لا، نقول الأصل أنك على طهارتك، يعني الراجح أنك على طهارتك لأن الحدث طارئ والأصل عدم وجوده، فهذا هو الرجحان. القاعدة المستمرة هي الضوابط التي نراها في الفقه، تجدهم يعللون الشيء بعلة فيبنون عليها مسائل، مثل قولنا أن الدفع أسهل من الرفع، الدفع أسهل من الرفع، والاستدامة أقوى من الاستدامة، هذه قاعدة مستقرة نقول بناء على هذا الأصل يكون كذا وكذا، فيطلق إذن على القاعدة المستقرة وإن لم تكن دليلا، لأن القاعدة مأخوذة من دليل ولكنها ضابط يشتمل على مسائل جزئية. كذلك المقيس عليه، لأن أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة وحكم. ما هو الأصل؟ هو المقيس عليه، والفرع هو المقيس. إذا لو سئلنا على أي شيء يطلق الأصل نقول يطلق على أربعة أشياء: على الدليل والرجحان والقاعدة المستقرة والمقيس عليه. إيه هي المستقرة؟ ما أدري، لأن أعرف المستقرة هي اللي نعرف أنها مستقرة. يراجع الأصل في الشرح كان عندكم حتى في الشرح يمكن أن يقال القاعدة المستمرة يعني التي لا تنتقض أنها مضطردة، وهي بمعنى المستقرة، لكن في ذهني أنها مستقرة. قال الفقه لغة الفهم وهو إدراك معنى الكلام. قال الله تعالى واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أي يفهموه، فإدراك معنى الكلام يسمى فقها في اللغة، وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. طيب، هذا الفقه معرفة الأحكام الشرعية. كلمة معرفة تشمل العلم والظن، لأن إدراك الأحكام الشرعية تارة يكون علما وتارة يكون ظنا، أليس كذلك؟ فوجوب الصيام المستفاد من قوله تعالى كتب عليكم الصيام هذا علم ولا ظن؟ علم. هذا نقول هذا إدراك لحكم الصيام علما يقينيا. بعض المسائل الخلافية كوجوب أو رجحان الوضوء من مس الذكر نعم هذا ظن يعني لأنه يحتمل خلاف ما حكمت به. طيب إذا المعرفة تشمل إيه؟ العلم الظن. الأحكام الشرعية احترازا من الأحكام العقلية والأحكام العادية فإن هذه لا تسمى فقه. الأحكام العقلية كمعرفتنا أو كحكمنا بأن الجزء أكبر أصغر من الكل أو بأن الأثر يدل على المؤثر أو بأن كل حادث لا بد له من محدث. هذه أحكام عقلية ما تدخل الفقه. الأحكام العادية كمعرفتنا أن هذا الدواء إذا تناوله الإنسان أصابه الإسهال مثلا حكمي على أن هذا يسبب الإسهال عادي ولا غير عادي؟ عادي. كذلك مثلا إذا رأينا أن الشرق منتشرة في الأسواق نستدل بذلك على إيش؟ على أنه سيجيء ضيف أو إنسان كبير بناء على أي شيء؟ بناء على العادة. هذا ما يدخل في الفقه. الفرعية احتراز من الأحكام الأصولية التي هي العقائد هذه لا تدخل في الفقه في الاصطلاح لكن تدخل في الفقه من حيث المعنى الشرعي بل هي أصل الفقه وأشرف الفقه ولهذا يسمى العلم بالعقائد الفقه الأكبر. طيب قال بالفعل أو بالقوة القريبة يعني معناه إن الإنسان إن الفقه يكون يعرفه الإنسان بالفعل من يوم يسأل أو من يوم يسأل يحكم هذا معرفة بالفعل. والآن مثلا عندنا أحكام كثيرة في نفوسنا نعرفها يعني هذا حرام وهذا واجب وهذا مسنون وهذا مباح وهذا مكروه ثابت عندنا هذا نعرفه بماذا؟ بالفعل. بالقوة القريبة لأننا لا نحيط علما بكل الأحكام لكن عندنا قوة وقدرة أن ندركها عن قرب نتأمل أدنى تأمل ونعرف الحكم نراجع مراجعة سهلة قريبة ونعرف الحكم لكن نجي الواحد نقول تعال وش حكم كذا وكذا قال والله خلونا نراجع إلى متى يلا هدركها عقب 10 أيام. هذه قوة قريبة ولا بعيدة؟ بعيدة. ولهذا حتى العام الذي يعرف يقرأ يمكن يعرف حكم المسألة لكن لا يعرفها إلا بعد مراجعة وبعد زمن طويل. فإذا الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل. ما معنى بالفعل؟ أنه لا يحتاج إلى تأمل وتفكير يكون مستحضرها بقلبه من الآن أو بالقوة القريبة بأن لا يكون مستحضرا لها لكن يحصل عليها بأدنى تأمل أو بأدنى مراجعة. بعضهم يقول إن الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين. نعم صحيح هذا؟ صحيح وهو أسهل أيضا. وكلمة معرفة تغني عن قولنا بالفعل أو بالقوة القريبة لأن الذي ليس له معرفة نعم ما هو عارف لا بالفعل ولا بالقوة القريبة. والله أعلم. وصول الفقه كما سبق مركبة من مضاف ومضاف إليه مركبة من أصول وفقه. الأصول جمع أصل وسبق تعريفه أنه ما يبنى عليه غيره وفي الاصطلاح ما له فرع. وسبق أيضا أن الأصل يطلق على 4 أمور. نعم الدليل الرجحان القاعدة المستمرة المقيس عليه كذا. طيب قولنا هذا مثل قولنا إن كلمة أمة تطلق على أربعة معاني، يعني الأصل يطلق على أربعة معاني: الفقه لغة الفهم، وشرعا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. هذا تعريف لأصول الفقه باعتبار جزئي، أي أننا عرفنا المضاف أولا ثم المضاف إليه ثانيا. قال المؤلف رحمه الله: وأصول الفقه. أما الفقيه من عرف جملة غالبة منها كذلك، فيريد المؤلف رحمه الله أن الفقيه هو الذي يعرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية كذلك، أي بالفعل أو بالقوة القريبة. وكل إنسان يعرف الفقه يعرف الفقيه، لأن الفقيه هو الذي اتصف بالفقه. أما أصول الفقه علما، ما معنى علما؟ يعني اسما لهذا الفن المعين، علما يعني اسما لهذا الفن المعين. يعني لو سألك سائل وش أصول الفقه، فاستمع التعريف. قال: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. استنباطها منين؟ من الأدلة، فهو عبارة عن قواعد، والقواعد جمع قاعدة، وهو الأمر الكلي الذي يتفرع عليه مسائل جزئية. القواعد التي يتوصل بها، يعني أنك إذا عرفتها توصلت إلى استنباط الأحكام الشرعية. استنباط بمعنى استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة. ففائدة أصول الفقه الآن فائدة عظيمة جدا، لأن الإنسان إذا عرفه ورزقه الله تعالى فهما استطاع أن يستنبط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة وغيرها من الأدلة، لأن معه آلة يستنبط بها، فهو بمنزلة الحفار الذي يحفر الإنسان به الأرض ليستنبط الماء. فهذا هو أصول الفقه، قواعد وليس جزئيات. شوف الآن نقول في أصول الفقه: الأمر للوجوب، النهي للتحريم، النهي يقتضي الفساد، الواجب يثاب فاعله. تجد قواعد عامة لكن يتوصل بها الإنسان إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. قال: والأصولي من عرفها. وش عرف؟ عرف أصول الفقه. فإذا قيل أصولي أي عالم بأصول الفقه، وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، أي بأحكام الله. يعني لو سألنا سائل ما هي الغاية من أصول الفقه، فالجواب أن الغاية أن تعرف أحكام الله عز وجل. وقوله العمل بها، الواقع أنه ليس فهم هذه الأصول مستلزما للعمل، ولكن نعم هو الثمرة، صح ثمرتها العمل بها، لأن هذه الأصول المرحلة الأولى. المرحلة الثانية العلم بما تقتضيه النصوص بناء على هذه الأصول. المرحلة الثالثة العمل، فالعمل ثمرة، لكن الغاية من دراسة أصول الفقه أن تعلم الأحكام الشرعية من أدلتها بواسطة هذه الأصول. أما أن نقول العمل فهو في الحقيقة ثمرة وليس بغاية، لأن الأصول إذا عرف كيف يستنبط الأحكام من الأدلة الشرعية انتهى، هذه وظيفته. لكن العمل ثمرة أخرى. قال: ومعرفتها فرض كفاية كالفقه. ما معرفة أصول الفقه فرض كفاية، وعلى هذا فإذا درسها الإنسان فإنه ينبغي أن يعتبر نفسه قائما بفرض، وأن له أجر عامل هذا الفرض. ونحن مع الأسف في دروسنا هذه وغيرها يدرس الإنسان وكأنه يريد أن يصل إلى العلم فقط، وهذا طيب ونية طيبة، لكن ينبغي أيضا أن يشعر بأنه يقوم بفرض من أجل أن يحتسب الأجر على الله عز وجل، لأن هناك فرقا بين أن يدرس الإنسان العلم لمجرد الحصول على العلم، وبين أن يدرس العلم على أنه قائم بإيش؟ بفرض. الثاني تجده يحتسب الأجر عند كل كلمة يقولها أو يكتبها أو يقرأها، وهذا في الحقيقة يفوتنا كثيرا. إذن تعلم أصول الفقه فرض كفاية، إن قام به من يكفي سقط عن الباقي، وإن لم يقم به تعين علينا أن نتعلمه، لأن غايته معرفة أحكام الله عز وجل من كتاب الله وسنة رسوله، وهذا أمر لا بد للمسلمين منه. قال كالفقه، يعني كما أن الفقه تعلمه فرض كفاية، وإطلاق المؤلف فرض الكفاية على تعلم الفقه فيه نظر، لأن تعلم الفقه قد يكون فرض عين، قد يكون فرض عين. متى يكون فرض عين؟ إذا كان يتوقف أداء العبادة عليه، أو بعبارة أصح إذا كان تتوقف المتابعة عليه، فإنه يكون حينئذ فرض عين. من أراد أن يصلي ففرض عليه أن يعرف كيف كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي، فرض. إذا أراد أن يتطهر فرض عليه أن يعرف كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتطهر. إذا كان عنده مال فرض عليه أن يعرف أحكام الزكاة. إذا كان يريد الحج فرض عليه أن يعرف كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما عدا ذلك مما لا يحتاج إليه في الفقه فهو فرض كفاية. فصار الفقه منه فرض عين ومنه فرض كفاية، فما يتوقف عليه الاتباع فرض عين، وما زاد على ذلك فرض كفاية. أنا مثلا لا أريد أن أشتغل بالتجارة، هل يلزمني أن أتعلم أحكام البيوع؟ لا يلزمني، بل هو فرض كفاية. إذا كان في البلد من يعرف أحكام البيوع ويفتي للناس بما تقتضيه الشريعة لم يجب عليه تعلمه. طيب، قال والأولى تقديمها عليه، الأولى أن يقدم تعلم أصول الفقه على الفقه، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. ووجهه أن الإنسان يبدأ بالأصول ويبني عليها الفروع. وقال بعض العلماء بل الأولى تقديم الفقه، لأن الإنسان مطالب بعمل، مطالب بالصلاة والزكاة والصوم والحج والطهارة وغير ذلك قبل أن يطالب بمعرفة الأصول، فيكون الأولى أن يقدم الفقه. بل لو قيل بوجوب تقديم الفقه عليها لكان أقرب، وهذا عند التزاحم. أما إذا كان الإنسان يمكنه أن يتعلم هذا وهذا فلا شك أنه أفضل، لكن عند التزاحم لو جاءنا جائن وقال هل الأولى أن أبدأ بوصول الفقه أو بالفقه، قلنا الآن أيهما أحوج؟ الفقه لا شك، لأن الإنسان محتاج إليه في كل ساعة من حين ما يكلف وهو محتاج إلى الفقه. فالقول الثاني في المسألة أن الأولى أن يقدم الفقه على أصول الفقه، وهذا كما قلت عند التزاحم، أما مع السعة فالإتيان بهما جميعا أفضل. قال ويستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام، يستمد الضمير يعود على أصول الفقه، استنداده من ثلاثة أمور: من أصول الدين التي أصلها العقيدة، لأن الإنسان إذا لم يعتقد أن له ربا يأمره وينهاه فإنه لن يسعى ولن يقرأ في أصول الفقه. لا يمكن أن الإنسان يقرأ في أصول الفقه ويعتقد أن الأمر ملزم والنهي ملزم والندب غير ملزم، لا يمكن إلا إذا كان عنده عقيدة، وهذا يتعلق بأصول الدين العربية. أيضا لا بد أن يكون عند الإنسان عربية، لأن العربية تعرف بها العام من الخاص والمطلق من المقيد والمحصور من غير المحصور، فلا بد من علم العربية في أصول الفقه. طيب، تصور الأحكام أيضا لا بد أن نتصور الأحكام التي نحكم بها، وأما أن نقول واجب الأمر يقتضي الوجوب، إحنا ما نعرف الوجوب، ما يستطيع هذا. فصار استنداد أصول الفقه من ثلاثة أشياء: منين؟ من أصول الدين الذي هو العقيدة، والعربية لأن محتاجون إلى معرفة دلالة الألفاظ، والثالث تصور الأحكام لنعرف كيف نحكم بأن هذا واجب وهذا حرام، إلا بعد أن نتصور معنى الواجب ومعنى الحرام. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل الدال الناصب للدليل، وهو لغة المرشد وما به الإرشاد. وهو لغة، لا المرشد وما به الإرشاد مشتوب عليها الدال. نعم، لأنها من الشرح، هذا من الشرح. الدال هو الناصب للدليل. انتبه، عندنا ثلاثة أشياء بل أربعة: دال ودليل ومستدل 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 عليه، يمكن يكون أكثر بعد كما نخليها حتى يأتي بكلام المؤلف. من هو الدال؟ الدال هو الناصب للدليل، وليس هو الدليل نفسه، بل الدال هو الناصب للدليل. مثال ذلك: الطريق له علامات، منها اللافتات التي توضع في الطريق، الذي يضع العلامة هذه ليدل الناس على الطريق يسمى دالا، ولا لا؟ وهذه العلامة تسمى دليلا، تسمى دليلا. هذا هو معنى الدال ومعنى الدليل. فيقول المؤلف: الدال هو الناصب للدليل، وهو لغة المرشد وما به الإرشاد. هو الدليل، هو الضمير يعود إلى أقرب مذكور، يعني الدليل المرشد وما به الإرشاد. الغريب أن المؤلف رحمه الله في المعنى الأخير جعل الدليل بمعنى الدال، لأنه قال المرشد وما به الإرشاد، الذي به الإرشاد هو الدليل، والمرشد هو الواضع للدليل هو الدال. فكأن المؤلف رحمه الله جمع بين القولين، لأن بعض العلماء يقول إن الدليل هو الواضع، إن الدال هو الواضع للدليل، وهو نفس الذي يحصل به الإرشاد الذي هو الدليل. فاللافتة مثلا الموضوعة يصح أن نسميها دالا، يصح أن نسميها دالا لأنه حصل به الإرشاد، ونسميها أيضا دليلا. وكل هذا من باب ساعة اللغة. طيب، يقول: وشرعا، يعني الدليل شرعا، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري أي تصديق. انتبه للدليل، قال الدليل شرعا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبر، يعني الشيء الذي إذا نظرت إليه بنظر صحيح أمكنك أن تتوصل إلى مطلوب خبري. ولو قال المؤلف بدل مطلوب خبري إلى حكم لكان أوضح، لأن المطلوب الخبري هو الحكم الذي هو التصديق. فالدليل إذن شرعا كل شيء إذا نظرت إليه نظرا صحيحا توصلت به إلى حكم فهو دليل شرعي. وكلمة ما يمكن التوصل فيه تعني أن الإنسان قد يتوصل وقد